لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثنا اليوم في عدة أمور متفرقة. الأمر الأول في بيان تحليل المجاز إلى حقيقة، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في أنه استعمال الخاص وإرادة استعمال العام وإرادة الخاص، أو قول تعدد الدال والمدلول. بتعدد الدال والمدلول هل يكون هناك مجاز أو لا يكون؟ إذن الأمر الثاني والمقام الثاني في بيان مسألة تعدد الدال والمدلول أو استعمال الخاص وإرادة العام. المقام الثالث في بيان الاشتراك والترادف، وأنه ما معنى الاشتراك والترادف، وأنه لا تنتفي حكمة الوضع بالاشتراك، وأن الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع، وبيان هذه المسألة. المقام الرابع في بيان أنه القول بالاشتراك والقول بالترادف بناء على مسلك التعهد في الوضع مشكل شوي، يكون نصور مسألة الاشتراك ومسألة الترادف بناء على القول بمسلك التعهد وحل هذه المشكلة. إذن البحث في هذه الأمور الأربعة. أما الأمر الأول وهو تحويل المجاز إلى حقيقة، يقول أنه لا شك، مثلا أنت إذا استعملت الأسد في زيد وأطلقت الأسد على زيد، خب لا شك أنه مجاز. لماذا؟ باعتبار أن لفظ الأسد خب ما وضع إلى زيد، لفظ الأسد وضع إلى الحيوان المفترس، فأنت إذا استعملت في زيد باعتبار الشجاعة الموجودة في زيد، خب لا شك أن هذا مجاز، لأن زيد ما موضوع له اللفظ. ولكن نحن نفس هذا الاستعمال أيضا يمكن، عليكم السلام، يمكن أن نسويه حقيقة. بأي اعتبار؟ يعني إطلاق الأسد على زيد مع أنه إحنا قلنا بناء على ما تقدم قلنا مجاز، بس يمكن تحويل هذا المجاز إلى حقيقة بهذا الاعتبار، باعتبار أنك تستعمل الأسد في معناه الواقعي، تستعمل الأسد في الحيوان المفترس. ولكن نفترض أنه هذا زيد، يعني بالعناية وبالتكلف وبالافتراض نفترض بأنه هذا زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس ومصداق من مصاديق عنوان الحيوان المفترس. فإذا كان فرضنا أنه زيد فرد من الحيوان المفترس، فاستعمال الأسد في زيد على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ على سبيل الحقيقة. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن زيد حيوان مفترس، الفرق مو محال. إذا فرضنا أن هذا الفرد، أن زيد فرد من أفراد هذا العنوان، إذا فرضنا أن زيد مصداق من وصاديق الحيوان المفترس، فأطلقنا عليه أسد، إطلاق الأسد عليه يكون حقيقة لا واقعا. لماذا؟ باعتبار بعد ماكو مجاز، باعتبار نحن عندما استعملنا الكلمة استعملناها في معناها، عندما استعملنا الأسد استعملنا في معنى وهو الحيوان المفترس، وزيد حيوان المفترس. بافتراض نفترض هكذا، نفترض أنه زيد مصداق من مصادق الحيوان المفترس، إذن عندما نطلق عليه كلمة الأسد هذا الإطلاق إطلاق حقيقي، ليس هناك تجوز في الكلمة أصلا. إذن عندما نقول زيد أسد بهذا الاعتبار، هذا الاعتبار اعتبار حقيقي بعد، هذا الاستعمال استعمال حقيقي، ليس هناك مجاز في كلمة الأسد أصلا، بل تطلق كلمة الأسد على زيد حقيقة باعتبار أن زيد فرد بحسب الافتراض العقلي، باعتبار أن زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس. إذن ليس هناك مجاز في هذه الكلمة، بل هذا مجاز عقلي، يعني أن العقل افترض أن زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس. العقل فرض هذا، فرضنا أن زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس، فأطلقنا الأسد عليه بحسب هذا الافتراض وبحسب هذه العناية. إذن إطلاق الأسد على زيد إطلاق حقيقي، ليس هناك مجاز في الكلمة. نعم هناك مجاز عقلي. ليش؟ لأن العقل افترض أن زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس. إذن إذا فرضنا بحسب هذا الافتراض العقلي أن زيد فرد من الحيوان المفترس، إذن نطلق عليه كلمة الأسد على سبيل الحقيقة. إذن حولنا هذا زيد اللي كان إطلاق الأسد عليه مجاز، الآن حولنا هذا الإطلاق إلى حقيقة بهذا الافتراض، بافتراض أن زيد فرد من أفراد الحيوان المفترس. فإحنا عندما أطلقنا عليه الأسد استعملنا في معنى هو الحيوان المفترس، زيد هم حيوان مفترس. إذن أصبح هذا الإطلاق إطلاق الأسد عليه على سبيل الحقيقة لا على سبيل المجاز. إذن يمكن تحويل المجاز إلى حقيقة بهذه العناية وبهذا الافتراض وبهذا التكلف. إذن المقام الأول في بيان هذه المسألة إمكان تحويل المجاز إلى حقيقة. المقام الثاني في مسألة تعدد الدال والمدلول واستعمال العام وإرادة الخاص. شنو هذه؟ يقول لا شك أنه نحن عندما نستعمل مثلا الكلمة في معنى مباين لمعناها لا شك أن هذا الاستعمال مجاز، كما مثلنا عندما نستعمل كلمة الأسد في معنى يباين الحيوان المفترس نستعمل في زيد، خب لا شك أن هذا مجاز. إذن لا شك أنه إحنا إذا استعملنا الكلمة في معنى مباين ومغاير للمعنى الموضوع له لا شك أن هذا مجاز. وأما إذا ما كان بهذه الصورة، استعملنا الكلمة وهذه الكلمة لها حالات مختلفة، حالات كثيرة، وهذه الكلمة لها حصص كثيرة، إذا كان بهذه الصورة، إذا كان للكلمة حصص كثيرة وحالات كثيرة، فهذا يتصور على نحو. تارة النحو الأول نطلق هذه الكلمة ونريد حالة بالخصوص، مثل إيش؟ مثلا تقول ائتني بالماء كما يمثل، وأنت تريد ماء الفرات لا مطلق الماء. الآن عندما تطلق كلمة الماء وتريد الماء له حصص كثيرة، خو ماء الفرات ماء المياه الأخرى، إذن أنت ما عندما تطلق كلمة الماء وتريد هذه الحصة بالخصوص، هذا الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ يقول لا شك أنه مو استعمال حقيقي. ليش؟ لأن لفظ الماء خب ما وضع إلى ماء الفرات بالخصوص، وضع لمطلق الماء، فأنت عندما تستعمل في هذا الفرد بخصوصه واضح أن هذا الاستعمال استعمال مجازي. إذن أنت عندما تطلق كلمة الماء وتريد هذه الحصة الخاصة من الماء بالخصوص لا شك أن هذا الاستعمال استعمال مجازي. وأخرى أنت تريد ماء الفرات، ولكن في نفس اللفظ أيضا تقول ائتني بماء الفرات، يعني تقول لهذا الشخص تقول ائتني بماء الفرات، لا تقول ائتني بالماء وتقصد هذه الحصة ماء الفرات، لا، بل في نفس اللفظ هم تصرح ائتني بماء فرات، بماء الفرات. الآن إذا قلنا ائتني بماء الفرات وأردنا ماء الفرات، هل هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا الاستعمال على سبيل الحقيقة بعد. ليش؟ لأن أنت من الأول تعدد الدال لديك فتعدد المدلول لديك أيضا، لأنه عندنا كلمة ماء في الدليل لها معناها، عندنا في الدليل كلمة فرات لها معناها. إذن أنت في الدوال ذكرت دالين ماء وفرات، المدلول هم مدلولين بعد، هم ماء وفرات. إذن أنت عندما تطلق كلمة ماء الفرات ائتني بماء الفرات فيكون المراد ماء الفرات، هذا الاستعمال بعد استعمال على سبيل الحقيقة. ليش؟ لأنه أنت من الأول أردت الحصة الخاصة، من الأول تعدد الدال لديك فالمدلول هم تعدد، اللفظ تعدد فالمعنى هم تعدد، ماء فرات جبت بالدليل، إذن المعنى هم ماء فرات يصير. إذن هذا الاستعمال لو قلت ائتني بماء الفرات، هذا الاستعمال لما كان الدال متعدد المدلول هم متعدد، لما كان في الدال ماء وفرات عندك إذن المدلول والمعنى هم ماء وفرات يصير. إذن عندما تقول ائتني بماء الفرات فالمراد ماء الفرات على سبيل الحقيقة، لأن الدال متعدد. أما في الحالة الأولى الدال ما كان متعدد، الدال واحد، تقول ائتني بالماء وتقصد ماء الفرات، دال واحد، الماء يدل على الماء، فأنت شلون تقصد ماء الفرات؟ إذن ذاك الاستعمال يصير مجاز. أما إذا تعدد الدال قلت ائتني بماء الفرات، واضح أنه المراد يكون ماء الفرات على سبيل الحقيقة بعد، لا على سبيل المجاز، لأن الدال متعدد فالمدلول هم متعدد. إذن بناء على هذا نحن نرى أنه إذا كان الدال متعدد والمدلول متعدد هذا الاستعمال يصير على سبيل الحقيقة. أما الحالة الأولى إذا ما كان الدال متعدد، إذا كان فقط تقول ائتني بالماء وتقصد الحصة بالخصوص، حصة ماء الفرات، واضح أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، باعتبار أن الماء ما وضع لماء الفرات بالخصوص، وضع لمطلق المياه، فعندما تستعمل في ماء الفرات بخصوصه لا شك أن هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في الاشتراك والترادف، معنى الاشتراك والترادف وأن الاشتراك لا ينافي الحكمة من الوضع. الاشتراك شنو معنى؟ الاشتراك معناه هو اللفظ الواحد الذي يدل على معاني متعددة، لفظ واحد له معاني متعددة، مثل كلمة العين، كلمة العين لفظ واحد تدل على العين الباصرة، تدل على العين النابعة، تدل على الذهب، على الفضة، على معاني أخرى، على الجاسوس مثلا يقال أنه عين، على 70 معنى على ذكروا للعين. إذن نحن نرى أن هذه الكلمة الواحدة لها معاني متعددة، فإذا كانت الكلمة واحدة لها معاني متعددة هذه الكلمة نسميها كلمة مشتركة. إذن الاشتراك هو اللفظ الواحد الذي له معاني متعددة، مثل كلمة العين تطلق كما قلنا على 70 معنى، مثل كلمة الجون تطلق على الأبيض والأسود يقال أنه جون، مثل مثلا القر يقال لحيض المرأة وطهر المرأة قر. إذن نرى أن هذه الكلمة لها هذه المعاني المتعددة، إذن هذا هو الاشتراك. وأما الترادف شنو؟ الترادف بالعكس، الترادف معاني ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد، يعني عدة ألفاظ ولكن هذه الألفاظ جميعا تشترك في معنى واحد، مثل مثلا الأسد والليث والغضنفر والسبع وما شاكل ذلك، هذه ألفاظ متعددة ولكن نشوف المعنى مالتها معنى واحد. إذن الأسد والسبع والليث وما شاكل ذلك نسميه ترادف، ليش؟ باعتبار أنها ألفاظ كلها مترادفة في الدلالة على هذا المعنى، كلها رديفة للمعنى الآخر. الترادف مأخوذ من الرديف، يعني واحد وراء الثاني هذا يصير رديف. لعله الإيرانيين يستعملون هذه الكلمة وإحنا ما نستعملها، مع أنه هي كلمة عربية، يقولون رديف يعني واحد وراء الثاني. فإذا الترادف مأخوذ من الرديف، يعني واحد وراء الثاني يدل على نفس هذا المعنى، يعني الأسد وراء السبع اللي وراء الغضنفر، كل هذه المعاني واحد وراء الثاني الدول، هذه الألفاظ كلها تدل على نفس هذا المعنى. إذن الترادف هو ألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد. إذن هذا بالنسبة إلى الترادف والاشتراك. قد يقال بأنه الاشتراك ينافي الحكمة من الوضع، يعني الحكمة من الوضع تفهيم المعنى، زين الاشتراك هذا ما يصير بيخو تفهيم المعنى. الاشتراك إذا قلت مثلا رأيت عينين هو راح يصير إجمال بالمعنى، لأن بي 70 معنى، يا معنى تقصد مثلا. إذن قد يقال أن الوضع إنما جعل الوضع لماذا؟ لتفهيم المعنى، لتفهيم المقصود، والاشتراك ينافي هذا، ينافي الحكمة من الوضع. الاشتراك يوجب الإجمال، خو احنا ما ندري الآن العين شنو المراد به. إذن احنا ليش عندنا وضع على سبيل الاشتراك؟ قل اشتراك معناه الإجمال، الوضع الحكمة من الوضع، إفادة المقصود، ومع الإجمال كيف يحصل إفادة المقصود؟ لا يحصل. إذن الاشتراك بناء على هذا ينافي الحكمة من الوضع. نقول لا، نقول أن الحكمة من الوضع إفادة المقصود ولو بالقرينة، إفادة المقصود تارة بدون قرينة، رأيت زيدا يعني هذا زيد مثلا، وأخرى مع القرينة تقول رأيت عينا نابعة، خب إفادة للمقصود صار له لا صار بواسطة القرينة، تمام، نفس العين مشتركة، ولكن إذا جئت بالقرينة خب تخرج بعد تنطيك هذا المعنى المعين. إذا قلت رأيت عينا نابعة واضح أنه حينئذ تطلق على هذا فقط بحكم القرينة. هذه القرينة قرينة معينة لإرادة هذا المعنى، طبعا تختلف عن قرينة المجاز. قرينة المجاز قرينة صارفة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. أما الاشتراك هم يريد قرينة بس مو مثل قرينة المجاز. الاشتراك قرينة قرينة معينة، يعني عندما تقول رأيت عينا نابعة هذه نابعة، هذه القرينة ما صرفت اللفظ عن معناها الواقعي للمجازي، لا هو معناه الواقعي هذا عين يعني عين الجاري، ولكن هذه القرينة قرينة معينة، يعني مو هي 70 معنى، بواسطة هذه القرينة النابعة اتعين هذا المعنى. إذن قرينة المجاز قرينة معينة، قرينة الاشتراك قرينة صارفة. إذن المقصود من الوضع هو التفهيم ولو بالقرينة. زين الاشتراك بيتفهيم لو لا؟ الاشتراك بيتفهيم أيضا بس بواسطة القرينة. الاشتراك دائما يحتاج إلى قرينة، وإلا أنت ما يصير تقول رأيت عينا، هذا ما له معنى لأن 70 معنى، وما يصير أن تقصد كلهم، ما يمكن. إذن الاشتراك لا يكون إلا بالقرينة. فإذا الاشتراك أيضا بتفهيم ولكن بتوسط القرينة. شنو المانع؟ تارة الإفهام والتفهيم بدون قرينة وأخرى مع القرينة. إذا الاشتراك لا ينافي الحكمة من الوضع. الحكمة من الوضع هو التفهيم، تفهيم المعنى، والاشتراك أيضا تفهيم للمعنى ولكن بتوسط القرينة. إذا هذا بالنسبة للمقام الثالث في بيان معنى الترادف والاشتراك، وأن الاشتراك لا ينافي حكمة الوضع. المقام الرابع في تصوير مسألة الترادف والاشتراك بناء على مسلك التعهد. قلنا أنه عندنا عدة مسالك في الوضع، المسلك الأول مسلك السببية، ومسلك الاعتبار، ومسلك التعهد. بناء على مسلك التعهد قد يقال بأنه ما يمكن الترادف والاشتراك بناء على مسلك التعهد، ما ممكن. ليش؟ لأنه شنو المراد من التعهد؟ المراد من التعهد إن كان هذا المعنى أني لا أأتي باللفظ إلا عند إرادة تفهيم المعنى، يعني أنا لا أأتي بالعين إلا عند أتعهد أنه لا أأتي بالعين إلا عند تفهيم معنى العين. إذن أنا عندما أأتي بكلمة العين كون يصير عندي 70 تعهد. ليش؟ لأن المفروض أن العين لها 70 معنى. إذن أنا في هذا الآن الواحد إذن كون عندي 70 تعهد. زين هذا صحيح؟ هذا منو عنده 70 تعهد؟ إذن شلون تصور الاشتراك؟ بناء على مسلك التعهد شلون تصور الاشتراك؟ إذا كان التعهد هذا معنى أني لا أأتي باللفظ إلا عند تفهيم المعنى، إذا أردت تفهيم معنى العين أجيب كلمة العين. زين كلمة العين إلها 70 معنى، فأنا أتعهد عندما أريد أن أفهمك معنى كلمة العين كون أتعهد 70 تعهد مثلا، أو أتعهد تعهدين إذا كان لها معنى. زين هل هكذا؟ هل المستعمل عنده 70 تعهد؟ ما عنده شيء. إذن بناء على مسلك التعهد تصوير الاشتراك مشكل، وكذلك تصوير الترادف همات مشكل. لماذا؟ لأن التعهد إذا كان هذا معنى أنني ألتزم بالإتيان باللفظ عند إرادة تفهيم المعنى، فعندما أريد أن أفهمك معنى الأسد مثلا كون أجيب لك كل ألفاظ الأسد، هذا معنى التعهد. أتعهد بأن أأتي باللفظ عند إرادة تفهيم المعنى، فعندما أريد أن أفهمك معنى الأسد إذا أتعهد كون أجيب لك كل ألفاظ الأسد. هل هكذا؟ واحد من يريد يفهمنا معنى الأسد يجيب كل ألفاظ الأسد؟ لو كلمة واحدة يجيب كلمة واحدة. إذا بناء على مسلك التعهد الترادف ما ممكن، لأنه يتعهد بأن يأتي باللفظ، يلتزم بأن يأتي باللفظ عند إرادة بيان المعنى، فإذا أراد أن يبين لك معنى الأسد إذا يجب أن يأتي كل ألفاظ الأسد حتى يتضح المعنى، لأن يريد يوضح لك المعنى. شلون يتضح؟ بالإتيان باللفظ، فإذا يكون يجيب كل الألفاظ حتى يتضح المعنى لديه. والحال أكو عندنا تعهد أن واحد من يريد يفهمك الأسد يجيب 20 كلمة للأسد حتى تفهم، ليس كذلك. إذا بناء على هذا، بناء على مسلك التعهد نشوف أنه مشكل الترادف والاشتراك مشكل هذا ما يمكن تصويره. ولكن المصنف يقول أنه لا يمكن حل هذه المشكلة، يعني أنه حتى بناء على مسلك التعهد أيضا الاشتراك والترادف يمكن تصويره. شلون؟ وذلك بتعدد المتعهد، بأن نقول أن المتعهدين متعددين، واحد يتعهد ببيان هذه الكلمة لهذا المعنى، الثاني يتعهد ببيان الكلمة الأخرى لنفس المعنى، إذن ماكو مانع. إذن بالنسبة مثلا إلى الترادف المتعهدين متعددين، أحد المتعهدين يتعهد بأنه يفهم كلمة الأسد بواسط كلمة الأسد، الآخر يفهم كلمة الأسد بواسط كلمة الغضنفر مثلا، الثالث وهكذا. إذن يمكن تصوير الترادف بناء على تعدد المتعهد، يمكن تصوير الاشتراك أيضا بناء على تعدد المتعهد. هذا المتعهد الأول يتعهد بأنه لا يأتي بكلمة الأسد، لا يأتي بكلمة العين إلا عندما يريد فهمك العين الجارية، الآخر يتعهد لا يأتي بكلمة العين إلا ما عندما يريد فهمك الباصرة، الثالث يتعهد وهكذا. إذن الاشتراك والترادف ممكن بواسطة تعدد المتعهد، أو أنه المتعهد هكذا يتعهد، يتعهد بأنه أنا عندما أطلق كلمة الأسد، عندما أطلق كلمة العين أريد تفهيمك هذا المعنى بالخصوص، أتعهد بتفهيمك هذا المعنى بالخصوص. شنو المانع من هذا؟ إذن ما أتعهد ببيان المعاني الأخرى، عندما أطلق لك كلمة العين أتعهد هذا التعهد بالخصوص، أتعهد بأني أبين لك الجارية، أو عندما أطلق كلمة العين أتعهد بأن أبين لك الباصرة فقط. إذن شنو المانع من هذا؟ هماكم مانع. إذن يمكن بناء على مسلك التعهد أيضا يمكن تصوير الاشتراك والترادف، أو أنه نقول أدنى تعهدين مشروطين بعدم الآخر، أتعهد بأنه عندما أطلق كلمة العين أقصد هذا المعنى للعين بشرط عدم قصد المعنى الآخر، أو عندما أطلق كلمة العين أريد أن أتعهد بأن أبين لك هذا المعنى بشرط عدم تعهدي لبيان المعنى الآخر. إذن بناء على هذا يمكن على أي حال حتى على مسلك التعهد أيضا يمكن أن يتصور الاشتراك والترادف أيضا. تحويل المجاز إلى الحقيقة، هذا المقام الأول. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس، ولكن ما استعمله في الحيوان المفترس، استعمله في زيد، في هذا الرجل الشجاع في زيد. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد الموضوعة مثلا للحيوان المفترس استعملها في الرجل الشجاع، فلا شك أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن ما استعملنا الكلمة في معناها. وقد يحتال، يمكن أن نحول نفس هذا المجاز بحيلة من الحيل نحوله إلى حقيقة، وقد يحتال لتحويله، يعني كلمة الأسد اللي هي مجاز في الرجل الشجاع نحولها إلى حقيقة في الرجل الشجاع. شلون؟ وقد يحتال لتحويله هذا المعنى المجازي إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله، بأن يستعمل هالكلمة كلمة الأسد في معناها الواقعي في الحيوان المفترس. ولكن يفترض أن زيد، أن هذا الرجل الشجاع يفترض حيوان مفترس، إذن عندما أطلق عليه كلمة الأسد على سبيل الحقيقة يعني هو فرد من أفراد الحيوان المفترس. وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله، يستعمل كلمة الأسد في نفس معناها في الحيوان المفترس، ولكن يطبقه، يطبق هذا العنوان الحيوان المفترس على هذا زيد، على الرجل الشجاع، بافتراض بأن يفترض، بافتراض أنه، أن هذا زيد، أن هذا الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس وفرد من أفراده. خب إذا كان فرد من أفراده عندما أطلق كلمة الأسد بعد حقيقة هذا الاستعمال، إذ بالإمكان، هذا ممكن أن نفترض هذا لو ما يمكن، خب مو محال، فرض هو فرض المحال مو محال، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا، مع أن الرجل الشجاع هو مو مصداق الحيوان المفترس، بس إحنا نفترض مصداق. إذن عندما نطلق عليه كلمة الأسد حقيقة معنا، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار وبالعناية وبالتكلف وبالافتراض. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة. بعد أكو مجازية في كلمة الأسد؟ ماكو مجاز حقيقة هذا بعد. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة. ليش؟ لأن استعملنا الأسد في نفس معنى، غاية ما أكو سوينا، سوينا هذا اللي هو مو من المعنى دخلناه بالمعنى، إذا صار حقيقة. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأن الكلمة كلمة الأسد استعملت فيما وضعت له في الحيوان المفترس. وإنما العناية وين؟ التكلف وين؟ التكلف في هذا الافتراض، في افتراض أن زيد هذا مصداق من مصادق الحيوان المفترس. وإنما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه، في تطبيق هذا المدلول مدلول الحيوان المفترس على غير المصداق، على هذا الرجل الشجاع. وإنما العناية في تطبيق مدلولها مدلول الحيوان المفترس على غير مصداقه، على هذا الرجل الشجاع. إذن مجاز في الكلمة ما عندنا، ولكن هذا مجاز عقلي لا مجاز لفظي. ليش؟ لأن العقل يفترض أن هذا الفرد فرد، أن هذا الرجل الشجاع فرد من الحيوان المفترس، فيطلق عليه كلمة الأسد بواسطة هذه العناية العقلية. إذن هذا مجاز عقلي لا مجاز لفظي. هذا المقام الأول. المقام الثاني استعمال اللفظ وإرادة الخاص، استعمال اللفظ العام وإرادة الخاص، أو قول تعدد الدال والمدلول أو عدم تعدده. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. إذا استعمل الأسد في معنى مباين في زيد، واضح أن هذا الاستعمال مجازي. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له ذلك اللفظ فهو مجاز بلا شك. وأما إذا كان الموضوع له اللفظ ذا حصص، يعني اللفظ مثل لفظ الماء، وهذا اللفظ له حصص كثيرة، ماء الفرات، ماء النيل، ماء الدجلة، ماء الكذا، على أي حال مليون حصة. وأما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ، المعنى الذي له وضع الماء له مليون مصداق. إذا كان ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به نطلق كلمة الماء، ولا نريد مطلق الماء بل نريد بعض تلك الحصص بالخصوص، زين هذا شنو؟ مجاز له حقيقة. كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، تقول ائتني بالماء وأنت تقصد ماء الفرات، واضح أن هذا مجاز. ليش؟ لأن الماء خب ما وضع لهذه الحصة بالخصوص، الماء وضع لمطلق الماء، فعندما تستعمل في هذا بخصوصه هذا مو موضوع له، هذا مجاز. كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهذا له حالتان، تارة تأتي بالماء وتقصد ماء الفرات، وتارة تأتي بماء الفرات وتقصد ماء الفرات. الاستعمال الأول مجازي، الاستعمال الثاني حقيقي. كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات، فهذا له حالتان. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها، ما تقول ماء الفرات، تقول ائتني بالماء وتقصد ماء الفرات. أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة الخاصة بالذات، تقصد تطلق الماء وتريد ماء الفرات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، ما تريد مطلق المياه بل هذا الماء بالخصوص. وهذا واضح أنه يكون مجاز، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، لفظ الماء خب ما وضع لماء الفرات بالخصوص، وضع لمطلق المياه، فإذا أنت استعملت في هذا هذا غير الموضوع له، هذا مجاز. الثانية، الحالة الثانية، لا الحالة الأولى مجاز، الحالة الثانية حقيقة. أن تستعمل لفظة الماء في معناها وتأتي بما يدل على الفرات، تأتي بكلمة الفرات، تقول ائتني بماء الفرات. أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك العام في كل المياه، يعني المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات، تقول ماء الفرات، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول هكذا ائتني بماء الفرات. إذن الدال متعدد، الدال على المعنى كلمتين ماء وفرات. إذا المعنى هم يصير متعدد، المعنى هم يصير ماء الفرات معنا، بأن تقول اعتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة وهي ماء الفرات أنت في نفس اللفظ أتيت بما يدل على هذه الحصة الخاصة. إذا هذا الاستعمال حقيقي، فالحصة الخاصة وهي ماء الفرات قد أفيدت بمجموع كلمتين، كلمة ماء والفرات قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء وماء والفرات لا بكلمة ماء فقط. إذا أطلقت الماء فقط وأردت ماء الفرات هذا مجاز، أما إذا أطلقت ماء الفرات كلمتين واضح أن المعنى ماء الفرات ما تكون حقيقة، لأن الماء استعمل في معنى والفرات هم في معنى، وكل من الكلمتين حينئذ قد مراد، ولكن أنت باللفظ هم قلت ماء الفرات، هذا معناه شنو؟ معناه تعدد الدال، تعدد الدال وتعدد المدلول، دوال متعددة، ماء وفرات، إذا مدالينها متعددة، ماء وفرات. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول، فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني، ماء وفرات، بواسطة مجموعة من الألفاظ، ماء وفرات. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الألفاظ بمجموعة من الدوال، وبأزاء كل دال معنى من تلك المعاني، بأزاء كلمة الماء هذا الدال معناه مدلولة، بأزاء كلمة الفرات معناه مدلولة وهو الفرات. إذن دوال متعددة مدالينها متعددة، كل واحدة ما تستعمل في معنى، إذن هذا الاستعمال حقيقي لمجموعة من الدوال وبأزاء كل دال واحد من تلك المعاني. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان معنى الاشتراك والترادف، وأن الاشتراك لا ينافي الحكمة من الوضع، لا شك في إمكان الاشتراك. شنو هو الاشتراك؟ وهو وجود معنيين للفظ الواحد، يعني لفظة واحدة لها معنيين، مو لها معنيين، عدة معاني أو لها 70 معنى كما مثلنا مثلا. فإذا الاشتراك لفظة واحدة لها أكثر من معنى، وهو وجود معنيين للفظ واحد، إذن هذا معنى الاشتراك. الترادف شنو؟ بالعكس، وجود ألفاظ متعددة ولكن المعنى واحد، سبع وأسد وليث وغضنفر المعنى واحد. والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع، يعني بناء مثلا على مسلك الاعتبار لا شك في أن الاشتراك ممكن والترادف ممكن، وإنما الإشكال بناء على مسلك التعهد شلون ممكن أم لا. ومجرد إن قلت أنه الاشتراك ينافي الحكمة من الوضع، الحكمة من إحنا ليش نضع اللغة غير للتفهيم؟ إحنا إذا خلينا كلمة العين لسبعين معنى زين شو نفتهم؟ بعد كل شيء ما نفتهم يصير إجمال. إذن الاشتراك ينافي الحكمة من الوضع، نقول لا، نقول أن الاشتراك خب ما يكون إلا بالقرينة. إذن الاشتراك فيه تفهيم للمعنى ولكن بواسطة القرينة، إذن ما ينافي الحكمة من الوضع، الوضع للتفهيم والاشتراك هم للتفهيم، غاية الأمر مع القرينة. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع، أنت إذا قلت عين راح يتردد الذهن بين 70 معنى، إذن يصير إجمال. إذن إحنا ليش خلينا كلمة العين بعد؟ غير قلنا للتفهيم، تفهيم ما راح يصير لنا. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في أنه أي معنى هو المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، فقدان الحكمة في هذا الوضع الاشتراكي، لا هذا الوضع أيضا فيه حكمة. ليش؟ لأن تفهيم همات به، الاشتراك به تفهيم بس مع القرينة، لأن حكمته حكمة الوضع شنو؟ إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال، أخلي هالكلمة حتى هاي تصلح لتفهيمك المعنى، إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. الاشتراك من هذا الباب يصلح للتفهيم ولكن مع القرينة، أقول ائتني بعين مثلا نابعة إن صح المثال، خب شنو أفهم أن المراد هو العين النابعة بواسطة القرينة. هذا المقام الثالث. المقام الرابع أنه بناء على مسلك التعهد يشكل تصوير الاشتراك والترادف يكون مشكل، وأما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. هذا بإشكال شلون؟ لأن التعهد إذا كان معناه هذا، لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام، يعني الواحد يلتزم أنه لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الموضوع له، يعني لا يأتي بالعين إلا إذا قصد المعاني الموضوع لها، إذن هذا يكون يتعهد 70 تعهد لأن بها 70 معنى مثلا، أو يتعهد في آن واحد بتعهدين. أكو شيء احنا عندنا؟ ما عندنا شيء. إذن الاشتراك ما ممكن، لأن التعهد إذا كان معنى هذا، إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الموضوع له اللفظ، امتنع الاشتراك، ما يمكن الاشتراك. ليش؟ المتضمن لتعهدين، لأن هذا الاشتراك بتعهدين راح يصير، أو بسبعين تعهد إذا كان بسبعين معنى. زين منه هذا عندما يستعمل كلمة العين يتعهد تعهدين لو سبعين تعهد؟ ماكو شيء. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل لإفادة معنيين بالنسبة إلى لفظ واحد، هذا اللفظ الواحد عندما يستعمله يتعهد 70 تعهد به، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان بلفظ العين مثلا قاصدا لكل معاني العين، إذا يكون متعهد بكل هالتعهدات هذه. زين في آن واحد يصير واحد يتعهد 70 تعهد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ بلفظ العين مثلا قاصدا لكلا معني العين أو لكل معاني العين، لكلا المعنيين وفاء لكلا التعهدين، لأن كل معنى يريد تعهد، فإذا كان 20 معنى 20 تعهد، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. أقول شيء قصد المتعهد أن يتعهد 20 تعهد أو تعهدين أو 70 تعهد؟ ما هو؟
قصد ذلك العين أنه أطلق كل معاني العين،
ملي؟
يعني أطلق العين ما عندي قصد بعين معينة، عين الجارية والعين ماذا
خب هذا لا يفيد شيء، لا يفيد شيء. إرادة كل المعاني في آن واحد فما يمكن، يبقى على الإجماع. وإذا كان التعهد بهذا المعنى، وإذا كان التعهد بمعنى أنني ألتزم بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، فأنا عندما أريد أن أفهمك معنى الأسد إذن كون أحضر، أتعهد بأن أحضر كل ألفاظ الأسد حتى أنت تفهم معنى الأسد. زين هو هجي واحد اللي يفهم الأسد يكون يجيب لك 20 كلمة الأسد حتى تفتهم؟ لا، هو يقول لك الأسد هو تفتهم المعنى. وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف. الترادف ما ممكن، لأن شلون راح يصير؟ أنه أنا عندما أريد أن أفهمك معنى الأسد كون أجيب اللفظ، اللفظ شنو اللي يفهم معنى الأسد؟ 20 لفظ، كون أجيب لك كل هذه الألفاظ الأربعة أو الخمسة حتى أنت تفهم كلمة الأسد. يعني المتعهد أنه أجيب لك اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى، المعنى تفهيم يكون بكل هذه الألفاظ، إذن أتعهد بأن أجيب لك كل هالألفاظ. إذن الاستعمال هكذا، المتعهد هكذا يتعهد. وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف. المتضمن الترادف المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد عند تعهدين، كون يجيب هالكلمتين حتى تفهم المعنى، كون يجيب هالكلمات الخمسة حتى تفهم معنى الأسد، إذ يلزم أن يأتي بكل اللفظين أو بكل الألفاظ حتى يتضع عندك معنى الأسد، إذ يلزم أن يتعهد بالإتيان بكل اللفظين أو بكل ألفاظ الأسد عند قصد تفهيم المعنى. زين هذا المعنى مقصود المتعهد، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. إذن الاشتراك والترادف بناء على مسلك التعهد مشكل تصويره وحل الإشكال. بل
التعهد يصير رد على الأول تستعمل بعض المعاني
المذهبية. بل رد بناء على المسلك، ما قاعد يقول أنه إحنا نختار مسلك التعهد، يقول إحنا بناء على مسلكنا لا مانع من الاشتراك والترادف. زين ذول اللي يقولون بمسلك التعهد شلون يصور ان الاشتراك والترادف يمكن ان ينكر الاشتراك والترادف؟ ما يمكن. اذا شلون يصور؟ يكون يصور في الصوره، مو انه هو يختار هذا المسلك. وحل الاشكال، حل هالمشكله شلون؟ إما بافتراض تعدد المتعهد، نقول يا بس هاي كلمة العين لها 70 معنى، بس المتعهدين متعددين. زيد يتعهد بأنه عندما يطلق كلمة الأسد العين يقصد تفهيم هذا المعنى الجارية. عامر يتعهد بأنه عندما يطلق كلمة الأسد يريد يفهمك المعنى الآخر وهكذا. إذن تعهد متعدد للمتعهدين متعددين. شنو المعنى؟ ماكو معنى. وحل الإشكال إما بافتراض تعدد المتعهد، متعهدين متعددين، فماكو معنى، كل واحد يتعهد ببيان معنى، أو وحدة المتعهد، أو لا المتعهد يكون واحد ولكن يتعهد بالإتيان بكلمة عندما يقول لك كلمة العين يتعهد يعني يفهمك معنى واحد بالخصوص، ما يفهمك كل المعاني. أماكم معنى أو وحدة المتعهد ولكن بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ، بعدم الإتيان بالعين، إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه، أنه أنا ما أجيب لك كلمة العين إلا إذا أرد أن أفهمك الجارية بخصوصه، أو ما أجيب لك كلمة العين إلا إذا أردت أن أفهمك هذا المعنى الثاني بخصوصي. هذا ماكو معنى. أو متعهدا، أو بالنسبة إلى الترادف، أنه أنا ما أفهمك كلمة الأسد، أتعهد أنه ما أفهمك كلمة الأسد إلا بأحد هذه الألفاظ، إلا بكلمة الأسد، أو إلا بكلمة الغضنفة، أو إلا بكلمة الليث مثلا. أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى، هذا المعنى معنى الأسد، عندما أريد أن أفهمك أتعهد بأنه ما أفهمك هذا المعنى إلا بالإتيان بأحد الألفاظ بخصوصه، مو بكل الألفاظ، بلفظ الأسد، بلفظ الغضنفة. أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى يتعهد بالإتيان بأحد اللفظين، هذا لا مانع منه. أو فرض تعهدين مشروطين، أنه هذه الكلمة وإن كان لها معنيين بس أنا تعهدي لكل واحد لبيان كل واحد من المعنيين موقوف على عدم تعهدي لبيان المعنى الآخر. يعني أنا متعهد أن أجيب لك كلمة العين وأقصد هذا المعنى بشرط عدم قصد ذاك المعنى وعدم التعهد بذلك المعنى، أو أتعهد ببيان ذلك المعنى بشرط عدم التعهد ببيان هذا المعنى. أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر. يعني أنا أتعهد بأن أبين لك أن المراد من العين هذا المعنى بشرط عدم تعهدي لإرادة ذاك المعنى، ذاك المعنى هكذا.